ننتقل الآن إلى درسنا في بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني، ولازلنا نقرأ في ما ذكره في كتاب الحج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه
اللي هو ابن عباس. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث توقفنا عنده بالأمس، اشتمل على جملتين عظيمتين من أمور الشريعة ومن قواعد الدين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بامرأة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وقد ذكرت بالأمس في نهايته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما وصف الرجل هنا، الرجل نكرة، أي رجل، ما لا فرق هنا بين عالم وجاهل، صغير يعني شاب مثلا أو كبير في السن، امرأة جميلة أو قبيحة، امرأة كاشفة أو امرأة متسترة، أي رجل بامرأة لا يجوز الخلوة بها. وقد ذكرت في هذا المجلس فيما مضى أيضا أن ما يدعيه بعض الناس يقول أنا لا يهمني أنا أخلو بها، أنا هذه الأمور بعيدة، لا، هذا كلام غير صحيح. أنت تخالف الفطرة البشرية. الفطرة البشرية أن الذكر يميل إلى الأنثى والأنثى تميل إلى الذكر، وما خلق الذكر والأنثى، ليس هذا في الإنسان، حتى في الحيوانات، في البهائم، في الطيور، في الحشرات، في الأسماك، في كل شيء. وليس هذا بعيب، هذا في تكامل للحياة، الحياة تتكامل بأمور، ومن تكامل الحياة الاجتماع بين الذكر والأنثى. لكن الإسلام بشريعته الغراء وأحكامه السامية رتب العلاقة الزوجية فجعلها وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، جعل النكاح ميثاق وغليظ وكبير، هناك عقد نكاح وهناك ولي وشاهدي عدل وهناك مهر وهناك مسائل رتبها الإسلام. ثم أيضا الانفكاك بين الزوجين له أحكامه. المهم أن الإسلام رتب هذا. نعود إلى الحديث فأقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثني رجلا ولا امرأة، بل نهى عن الخلوة، لا يجوز الخلوة بالمرأة، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهنا في هذا الحديث قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. نعم، معها زوجها، ابنها، أخوها، الحمد لله، يعني والدها، المهم أن يكون أحد محارمها لا حرج، تكون مثلا مع طبيب يكشف عليها مثلا يعني في أمر معين، لا حرج في ذلك أن يكون معها ذو محرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أيضا لا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال الشراح والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أو لم يقيد العبارة، أي امرأة سواء عالمة أو جاهلة، كبيرة أو صغيرة، لا يجوز لامرأة على أي حال من الأحوال أن تسافر إلا مع ذي محرم. الأمر الثاني السفر، ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو على مركوب أو إلى الآن مثلا في زمننا الحاضر بالوسائل الحديثة لا يجوز، مع رفقة أو بدون رفقة، كل هذا لا يجوز، هذا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا زوجها يعني زوج امرأة كان في تلك الواقعة سيذهب إلى الجهاد في سبيل الله، وهو أفضل الأعمال وأقربها إلى الله عز وجل. قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، ولا شك أنها حاجة تحج وحدها، لا شك أنها ستحج في رفقة، فيه رجال وفيه نساء، يعني معناه ما في خلوة وفيه رفقة من النساء، ومع ذلك لما قال إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. ما قال صلى الله عليه وسلم إنها ستكون مع نساء وستمضي معهن فلا حرج عليك لو حجت وحدها، لا ما قال لا. فلذلك علم أيها الإخوة أنه لا يجوز المرأة أن تسافر أي سفر سواء للحج أو لغير الحج إلا مع ذي محرم. ولذلك قال العلماء تزيد المرأة شرطا زائدا على الرجل في شروط الاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا أن يكون معها محرم. طيب إذا لم يتوفر المحرم نقول انتظري، لا يجب عليك الحج ولله الحمد، انتظري لعلك تتزوجين، يكبر ولدك الصغير ويحج بك إن شاء الله في المستقبل إلى آخره. المهم أيها الإخوة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين واضح، ما قال لا رفقة نساء ولا ما رفقة نساء. الآن يطرح سؤال ما بين وقت وآخر، يقول والله نحن مسكنا سرة يعني انتظار في الحج ويمكن جلسنا 10 سنوات أو أكثر ننتظر، وخرجت القرعة للمرأة فقط وأنا ما خرجت لي القرعة مثلا، أو تيسر تصريح وأنا ما تيسر. بعض العلماء يقول إذا كانت مع رفقة فلا حرج، بعضهم يقول إذا كانت من طائرة وتستقبل في المطار فلا حرج. أنا أقول وهذه وجهة نظري يجب أن يذكر الحكم الشرعي وأن تؤصل المسألة هنا. إنسان عاد حصل له مثل هذه المواقف الله يعيننا وياه يسأل كبار أهل العلم ولا يعتمد على كلام فلان ولا علان، لكن المتقرر في الشريعة والأصل الذي لا حيدة عنه أنه لا يجوز للمرأة بأي حال من الأحوال أن تسافر إلا مع ذي محرم. لكن كما قلت مثل هذه المسائل المستثنائية والأحوال وإلى غيرها هذه عاد الله يعينك اسأل كبار أهل العلم الذين تؤخذ عنهم الفتوى وانظر ماذا تجاب فيه، أن أجابوك بهذا فالحمد لله أو بالآخر فالحمد لله والله أعلم. نعم على كل حال يعني كلام الشيخ بن عثيمين أيضا هنا جميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما استفسر هل هي كبيرة صغيرة جميلة غير جميلة، الحكم واحد السفر طويل قصير لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. وحتى الشيخ أيضا أورد 5 أوجه على من يقول مثلا في غير الحج مثلا أنها تسافر الآن من هنا بالطيارة، أنا أودعها عند باب الطيارة ويستقبلها أخوها في المطار الثاني، يجلس عند الباب ينتظرها عند باب المطار أو باب الاستقبال. الشيخ أورد هنا 5 أوجه في الإشكالات التي قد ترد على المرأة في سفرها. فعلى كل حال أيها الإخوة نحن نعيد ونكرر، هذا هو تقرير الشريعة وهذه أدلتها وهي واضحة والكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح، لكن من ابتلي اضطر حصلت له حالات الله يعيننا وياه يسأل أهل العلم ويأخذ الفتوى من كبارهم والله المستعان. نعم هنا الشيخ ذكر أيضا مسألة مهمة، المحرم قال يشترط فيه 3 شروط، أولا أن يكون ذكرا بالغا عاقلا، قال أن يكون ذكر، فالمرأة لا تكون محرم للمرأة، يعني أم وتأخذ بنتها وتقول حنا محرم كل واحدة تصير، لا هذا ما يفعل، لا بد أن يكون ذكرا. ثانيا أن يكون بالغا، الصغير لا هذا ليس محرم. ثالثا أن يكون عاقلا، أما إذا كان مجنون فهذا ليس بمحرم. بقي الشرط الرابع ذكره بعض العلم وهو العدالة، هل يكون عدلا؟ لا ليس بشرط، لو كان فاسقا، لو كان هذا المحرم أخوها مثلا وهداه الله عليه مخالفات وعنده يعني عدم انضباط في بعض الأحكام الشرعية نقول يجوز أن يكون محرما، الأفضل أن يكون رجل مستقيم، لكن لو لم يتيسر إلا أن يكون معها هذا القريب هذا المحرم ولكن عنده مظاهر فسق كما قال أهل العلم يجوز أن يكون محرما. طيب ما تعريف المحرم؟ الشيخ له كلام جميل ولعلنا نقرأه، عبارته دقيقة، في 526 قال المحرم نعم هو كل من يحرم على المرأة نكاحه تحريما مؤبدا، يعني لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، هذا هو المحرم، تحريما مؤبدا وليس تحريما يعني منقطعا أو قد لا، تحريما مؤبدا. وهذا لا يكون إلا في ثلاثة أحوال: إما بنسب مثل الأب، هل يمكن أن الأب يتزوج بنته؟ لا. مثل ابن، هل يتزوج أمه؟ هذا لا يمكن، يعني إلى آخره. اثنين قال: أو رضاع، كذلك أيضا هذا يكون محرما لأنه لا يمكن يتزوجها، أخ لها من الرضاعة وتيسر زال الله خير يكون محرما معها في سفر الحج أو في غير سفر الحج، هذا طيب لأنه لا يمكن يتزوجها. قالوا: أو مصاهرة، شوف كلام العلماء دقيق وجميل، المصاهرة مثل أبو الزوج يمكن أن يكون محرما، ابن الزوج مثلا من يعني من امرأة أخرى يكون محرما لها، لا لأنه لا يمكن أن يتزوجها، هذا تحريم مؤبد. فهو قالوا: كل من يحرم على المرأة نكاحه تحريما مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة. والشيخ عاد يعني توسع رحمه الله في ذكر الأمثلة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع،
تلاحظون كلها الحديث عن ابن عباس، كلها عن ابن عباس، عن ابن عباس نعم رضي الله عنه. وأما عاد يعني أوسع حديث أو أشمل حديث في صفة الحج فهو حديث جابر رضي الله عنه، وقد ساقه الحافظ ابن حجر وسنقرأه إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه وابن حبان، والراجح عند أحمد ووقفه.
الحمد لله، هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والراجح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن زيادة الثقة مقبولة، هذا من جهة. والأمر الثاني مثل هذا لا يقال بالرأي، هذه حج، وكون أنه يقول لا حج عن نفسك كذا، هذا أمر شريعة وحكم عظيم من أحكام الحج، هذا لا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. هذا فيه أن من أراد أن يحج عن أو يعتمر عن شخص أنه يصرح باسمه، إما أن مثل هذا شبرمة، أو يأتي بوصف مثلا يريد أن يحج عن أبيه، لبيك اللهم حجا، أو لبيك حجة أو عمرة عن أبي، عن أخي، عن جاري، عن الشيخ فلان مثلا، يعني إما أن يذكره بهذا أو هذا. طيب لو فرضا كتب له في ورقة وهو أراد أن يحج حج الغير وضاعت الورقة أو نسي أو ما كتب الاسم، ينويه بقلبه: لبيك حجة عمن نويت عنه أو من كلفت بالحج عنه، والحمد لله. المهم يعني كما قلنا أيها الإخوة يصرح باسمه، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كم من قال للرجل: لماذا تصرح؟ والعلماء يقولون إن النية يصرح بها في موضعين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول عند الحج، سواء حتى عن نفسك، لما تقول لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا إذا كنت قارنا مثلا، هذا تصرح، أو لبيك حجا عن فلان تصرح. الأمر الثاني قالوا عند النحر تصرح، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم إنها منك ولك، اللهم إنها عني أو عن أهل بيتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عن محمد وآل محمد. والثاني قال: عمن لم يضحي من أمتي. فهنا يصرح بها، هذا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شبرمة. هنا يعني يستحب للمفتي أن يسأل، لا مانع تستفسر. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد يعني معرفة الأخبار منه شبرمة من لا، مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل، لكنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يفتي الرجل على علم، أن يتصور المسألة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، من شبر بهذا؟ فقال هذا الرجل أخ لي أو قريب لي، نعم، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن أخيه، وليس بشرط أن يكون يعني الأخ، حتى القريب، حتى من هو أبعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا ينبغي للمفتي أن يستفصل وينظر، حججت عن نفسك؟ قال لا. فقال له عليه الصلاة والسلام، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه، يبدأ كما جاء في الحديث ابدأ بنفسك. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عن نفسك، وجاء في رواية أخرى اجعلها عن نفسك. أنت الآن ما شاء الله راكب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت الآن متجهز بتحج معنا، اترك شبر ماذا بعدين السنة الجاية ولا أي سنة، الآن هذه عن نفسك. في رواية أخرى اجعلها عن نفسك. إذن أيها الإخوة، هكذا يعني دل هذا الحديث أنه لا منع الإنسان من الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. فالشيخ هنا ذكر يعني مسائل ويعني حكم، وذكر المسألة التي ذكرتها بالأمس، وهي حج البدل، أن تأخذ مبلغ وتحج. كلام أهل العلم، من أخذ ليحج فهذا طيب، هذا حسن، إنسان وده يحج عن غيره وهو قد حج عن نفسه، المهم أن يكون قد حج عن نفسه. فكون بعض الناس يقول والله ودي أحج عن ميت، إذا تعرف لي أحد، لماذا؟ قال والله ودي أقف مع الناس في عرفة وأحضر المشاعر المقدسة وأدعو وأحصل على خير وكذا. نقول طيب، لكن من حج ليأخذ هذا الذي لا يجوز. وذكر هنا الشيخ رحمه الله، وهذا ذكره شراح كتاب التوحيد، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، إلى آخر الآية. فهذا أمر خطير، لا يجوز الإنسان أن يعني يأخذ يعني أن يحج من أجل المال. وقلت بالأمس أن بعضهم يكاسر ويزيد في المبلغ، وبعضهم وللأسف يأخذ سعي وعمولة، هذا ما يليق. يعني أن تصل العقول والأفهام إلى هذا المستوى والحضيض من التعامل، لا والله للأسف هذا يجب أن يناصح فيه، ما ينبغي أن نصل إلى هذا الحد. لكن على كل حال نحن نقول، ما بقي من هذا المال الذي حججت به إن سكت عنه فخذه، إن قال لك صاحب المال يا فلان حج عن أبي وإذا بقي شيء فأرجعه لنا، خلاص يجب أنك ترجع له. لكن إن سكت، وهذا هو الغالب، الناس يسكتون ما يقولون شيئا، فأنت تأخذه حلالا ولا حرج عليك في اقتنائه إن شاء الله تعالى. طيب، على كل حال يعني الشيخ ذكر جملة من المسائل. نختم في هذا الباب بحديث ابن عباس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الحمد لله. أيها الإخوة، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسلك مسالك التعليم عبر مجالات متنوعة. حينا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الأحكام الشرعية في الخطبة، خطبنا، هنا قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخطبة الجمعة أو خطبة قد تكون خارج الجمعة من أجل التعليم، نعم هذا محلها. أيضا قد يكون تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس إما عامة أو خاصة، هذا رقم اثنين. أيضا من مسالك التعليم عنده صلى الله عليه وسلم الإجابة على السؤال، إما أنه يجيب على سؤال أو يطرح سؤالا فينظر في أجوبة الصحابة ويذكر الجواب الصحيح، مثل الشجرة وتشبيه الله عز وجل بها، وخاض القوم وابن عمر وقع في قلبه أنها النخلة إلى آخره. فلم يكن أحد أحسن تعليما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأنا والله الحمد يعني جميعا أبحاث علمية كتبت في التربية الإسلامية، يعني خاصة في جانب الدعوة إلى الله عز وجل وجانب التعليم، أنه عليه الصلاة والسلام كان ينوع ويسلك أي طريق يكون فيه فائدة للحاضرين يعلم ويرشد. نعم، والخطبة الجمعة من موضوعاتها المهمة أن يعلم الإنسان الأحكام الشرعية. ولذلك نحن نقول للخطباء جزاهم الله خيرا، لا مانع يا أخي خصص خطبة خطبتين تتكلم عن أحكام الحج. إذا جاء رمضان، إذا جاء مثلا مسألة، جاء مثلا أقبل الشتاء، تخطب في أحكام المسح على الخفين، لا تذكر الخلاف والأقوال، لا، هات الراجح للناس، علمهم السنة. إذن أيها الإخوة، هذه يعني كما قلنا فائدة مهمة في مجالات تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. هنا هذه رواية الخمسة غير الترمذي، ونقرأها ثم نذكر رواية الإمام مسلم ولماذا قال اختار الحافظ ابن حجر، لأنه إمام رواية وإمام دراية. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، ولا شك أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. فقام الأقرع بن حابس رضي الله عنه فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت عليه الصلاة والسلام كما في رواية الإمام مسلم ثلاثا ولم يجبه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو قلتها، يعني لو قلت نعم كما جاء في رواية الإمام مسلم، لا وجبت، وفي رواية: ولا ما استطعتم، فاللهم لك الحمد. هذا من التيسير. لو أن الحج كل سنة، كيف الإنسان يحج ومع كثرة الناس والملايين؟ لكن من رحمة الله ومن تيسيره على عباده أن الحج لا يجب إلا مرة واحدة في العمر، ثم أيضا لا يجب إلا بالشروط التي ذكرناها: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، حرا، مستطيعا لمن استطاع إليه سبيلا، وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن يكون معها محرم، وهو أن يكون معها محرم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة الذي ساقه من أجله الحافظ ابن حجر، قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقد مرت بنا رواية سابقة: الحج مرة فما ازداد به العبد فهو تطوع. فالحمد لله، الحج لا يجب إلا مرة واحدة، أحد أركان الإسلام. كذلك العمرة واجبة على الراجح من أقوال أهل العلم، مرة واحدة، وما ازداد به العبد فهو تطوع. ورواية مسلم أقرأها عليكم، قال: وفيه فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، واللفظ هنا مثله إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك العلماء كتبوا في النهي عن كثرة السؤال والتشقيق في المسائل، ويعني نهوا عن هذا، وخاصة في أبواب مهمة مثل باب القدر. كثرة السؤال في باب القدر هذا نص عليه العلماء، هذا لا يجوز. لا تقل لما في القدر ولا كيف في الصفات، لا تقل لما كذا حصل، لماذا أنا لم يحصل لي، لما ولما، ولا تقل كيف في الصفات، الصفات لها كيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الكيف مجهول. ولكن لا تسأل عن الكيفية، لا تخوض في الكيفية. أيضا يعني قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر سر الله في خلقه، أعلم الناس بالقدر أجهلهم به. العلماء تكلموا، ذكروا مراتب القدر الأربعة، نعم، وذكروا الأدلة، لكن الخوض كثرة الأسئلة والتشقيق هذا نهى عنه أهل العلم، وهذا مثال واحد فقط وهو في باب القدر، والله أعلم. فعلى كل حال الحمد لله، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يجب الحج ولا العمرة إلا مرة واحدة، وما ازداد به العبد بعد ذلك فهو تطوع.